فإذا وجدنا شيئا مسكر وليس بخمر، يعني لا يسمى خمرا في اصطلاح الناس، فإننا نحرمه ونسمي ذلك قياسا. نقيس الفرع الذي وجدناه أخيرا على الأصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم لعلة وهي الإسكار. واضح؟ فصار هذا هو القياس. هل القياس دليل أو غير دليل؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه دليل بلا شك معتبر بالقرآن والسنة. طيب، وقيل إثبات حكم الأصل في الفرق لاشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم بعد في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة. عندي وصفة الظاهر أو صفة بعده لهما أو نفيه عنهما، وهو أي هذا القيل بمعنى الأول. سامحك الله أيها المعلم، إذا كان بمعنى الأول فلماذا تجب بهذه الأقوال التي بعضها معقد لا يفهم؟ فالصواب إذن أن القياس إثبات حكم الأصل في الفرع، وإن شئت فقل إلحاق الفرع في أصل في حكم لعدة جماعة بينهما. هذا الأخير يضبط الفرع، إلحاق فرع في أصل في حكم لعدة جماعة. إذا عرفت القياس بهذا التعريف فقد ضممت الأركان الخمسة الأربعة وفي هذا التعريف، فليكن هذا التعريف هو المعتمد. إلحاق فرع بأصل في حكم بعدة جامعة، هذا هو المعتمد. قال والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء. لا جوله هو بمعنى الاول وذاك من الاول اوجد. وقيل هو الاجتهاد وهو خطا. غريب المؤلف رحمه الله، اذا كان هذا خطا هذا القول ليش تجيبه في كتاب مختصر؟ فنسال الله ان يعفو عنه. طيب، اذا المعتمد ما ذكرناه اول الحاق فرعا في أصل في حكم لعله جامعة بينهما. يقول مالك رحمه الله الاحتجاج به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. هذه مسألة يعبر عنها هل هو دليل أو غير دليل، هل هو دليل أو غير دليل. والجواب أن القياس دليل شرعي دل على اعتبار الكتاب والسنة والعقل أيضا. أما الكتاب فأقول لكم كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس، كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، إذا قياس. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب، هذا قياس. مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، هذا قياس. مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، هذا قياس. كل مثل في القرآن فهو قياس. واضح؟ هذا دليل. دليل آخر قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان مأخوذ من الأشياء ويجمع بينها به، هذا أيضا قياس. ومن ذلك أيضا قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة في أولي الألباب، يعني نعتبر بمن مضى في من لحق. واضح ولا واضح؟ ومن ذلك قوله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء السابقين، قصص الأمم السابقة التي أهلكها، قال أكفاركم خير من أولئكم، يعني فأنتم سواء لا فرق. أما السنة فكثير أدلتها، منها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفتحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فطرجيه أجز عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله حق في الوفاء، هذا قياس، قياس دين الله على دين الآدم. ومن ذلك أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله إن بعثي ولدة غلاما أسود، يعني وأنا أسود وأنا أبيض والأم بيضاء، فمن أين هذا؟ قال لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمص. قال فيها أورق؟ قال نعم، الأورق الأشهر. قال نعم. قال من أين أتاها ذلك؟ قال لعله نزع العرق. قال فهذا ابن لعله نزع العرق. هذا قياس. فالمهم أن الكتاب والسنة دل على اعتبار القياس. العقل أيضا يدل على القياس، لأن المتماثلين يجب أن يكون حكمهما واحد عقلا، يجب أن يكون حكمهما واحدا بدلالة العقل ما دام متساويين. والشريعة أيضا الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تفرق بين المتماثلين ولا أن تجمع بين المختلفين أبدا. فالقياس إذن دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، يعني العقل. خالف في ذلك الظاهرية عبد الله عنا وعنه، خالف ذلك باعتبار القاعدة العامة عندهم أن لا قياس. ومع ذلك أحيانا يقيسون، إذا قرأنا كتاب المحلل بن حزم رحمه الله وجدنا في مسائل فيها قياس، هو نفسه يقول فيها، لكن الإطار العام عندهم أنه لا، أن القياس ليس بدليل، لأنهم يقولون القياس عقل والشرع توقيت. فيقال الشرع حكيم أيضا، الشرع حكيم لا يمكن أن يفرق بين متماثلين. فمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثل المبيد سواء بسواء ذنبيا. طيب الذرة، الذرة قال الذرة ما فيها ربا، لماذا؟ قال لم يقيست برا ولا شعيرا ولا تمر. فيقال الذرة قوت لكثير من الناس فهي كالبر سواء. قالوا لا، ما يمكن، الربا لا يأتي إلا في الأربعة في الست الأصناف فقط، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، غيره ما في ربا. يا جماعة الذرة كالبر، قال لا. سمعت يا محمود؟ طيب، قالوا الجلعة من الظالم تجزي والثنية لا تجزي، أفهم يا يحيى؟ الجلعة من الظالم تجزي بالوحي والثنية لا تجزي. طيب الجلعة من الظالم لا ستة أشهر والثنية لا سنة، قالوا لو ضحى بجدعة أجزى ولو ضحى بثنية لا أجزى، عند الآن؟ طيب هل هذا معقول؟ إذا كانت الجدعة هي أصغر من الثنية تجزي فالثنية من باب أولى. كلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظاهر، أفهمت؟ طيب هنقول نأخذ الظاهر ما نقيس. أيضا قالوا لو أن الرجل قال لابنته يا بنتي خطبك فلان رجل طيب ذو خلق ودين فسكت، قال يزوجها. آخر قال لابنتي: يا بنتي خطبك رجل طيب ذو خلق ودين. فقالت: نعم زوجوني به، أنا لا أريد إلا مثل هذا. قال: ما يزوجها. ليش؟ ها؟ قال: لأنه أن تسكت، ما قال أن تأذن باللفظ. هذه الأقوال بمجرد ما عرضها الإنسان على عقل يعرف أن الأقوال غير صحيحة، وأنه إذا أجزأت الجدعة أجزأت السنية، وأن البتر إذا قال نعم زوجون به فهو أبلغ من السكوت، أليس كذلك؟ قيل عنهم: إن الرجل لو أخذ العصا وضرب والديه، ضرب والديه، فإنه لا يدخل تحت الآية فلا تقول له ما أف. يعني مثلا إنسان بلغ والده الكبر وصار جهليا: يا ولدي، الأب يقول: يا ولدي اشتر لي سيارة حبش، اشتر لي سيارة شبح. والأم تقول: يا ابني ابن لي قصر. وأزعجاهم من الكلام. إذا قال أف أضجرتموني، هذا حرام. وإذا أخذ العصا وكسر رؤوسهم فهذا لا يدخل في الآية. يقول: الآية ما تدل على أن هذا حرام، لكن العقوق يدل على أن هذا حرام. يعني لا يقولون بالحل أن الإنسان يضرب والديه، لا يقولون بهذا، لأن هذا عقوق. لكن الآية لا تدل عليه، لأن الآية إنما فيها النهي عن قول أف، أي هل هذا معصوم؟ نعم. هم لا تظنوا أنهم رحمهم الله يرون أنه يجوز للإنسان أن يضرب والديه، أبدا ما يقولون هذا، لكن يقولون إن تحريم ضرب الوالدين جاء من دليل آخر لا من الآية. ونحن نقول: جاء من الآية، لأنه إذا منع الإنسان من أن يتضجر من والديه فمنعه من ضربهما من باب أولى ولا إشكال. على كل حال، القول الراجح أن القياس دليل شرعي معتبر، وأنه يجب الأخذ به، ولكن هذا لا بد من شروط تأتي إن شاء الله في كلام المؤلف ويأتي الكلام عليها. نعم.
الأمير
الوالد
القرآن أبو
السياق. نعم.
ما الفرق بين القياس والتشبيه؟
أنا التشبيه قياس. التشبيه قياس.
الفرق بين
العلة
المستنبطة
والعلة المنسوبة. نعم. العلة المستنبطة التي يستنبطها الإنسان بعقله. ما في ليس بالدليل نص عليه، واما المنصوصه فهي ذكرها الدليل. اضرب لك مثلا من القران والسنه. قال الله تعالى: قل لا اجب فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا او لحما خنزير فانه رزق. العله منصوصه ولا منصوصه؟ طيب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يتناجى اثنان من دون الثالث، من اجل ان ذلك يحسن. العلة المنصوص أنه يحسن. المستنبطة: حرم الله الخمر. العلة: لأنه يسكر فيزيل العقل. هذه غير منصوصة لكن تفهم بالعقل.
شو مكانه
في
القياس؟
نعم. العلة المستنبطة أضعف من العلة المنصوص عليه، لكن إن كانت ظاهرة فالقياس صحيح، وإن كانت خفية أو ضعيفة فلا تلزم بصحيح. نعم. غريب.
ليس شيخ مثلا بالنسبة للمرأة التي لا تريد أن تتزوج يا شيخ، ربما يعني تكفر وتبقى على نفقة أبيها يا شيخ.
نعم.
ألا نجبرها على التزويج مع أن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار؟
نعم.
ضرر عليه لا نسي ما يمكن تطيرها.
الرزق على من؟ طيب نحن نرزقكم وإياهم، فلا أجل أن يجبرها لهذا الغرض. هل يمكن أن يجبرها على شخص لا تريده وتبقى معه وتقول إحساس في نكد وعناء؟
هل يمكن أن تجبر أباها أن يبقى هو في مشقة وضيقة بالنسبة
لها؟ لا، رزق على الله أبدا. أرأيت لو زوجتها ثم طلقت؟ يمكن زوجتها لا تطلق زوجك، كانت تبي تتعبي في نفقتها. يلا يا ولي خلاص.
القاعدة التي ذكرناها من أن قضايا الأعيان لا عموم لها.
نعم.
تكون في أقضية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال لأبي قحافة عندما أمره بتغيير الشيء.
إيه.
هل نقول أن هذه
لا أظن ذلك. فقول لأبي قحافة غير هذا الشيء قد جاء حديث عامة تدل لفظية على أن تغيير الشيء مأمور به.
شاهد قوله وجنبوا في السواد.
صحيح حديث صحيح. أولا الصغيرة التي لم تبلغ لا حكم لقولها في هذا الباب. والثاني لا يوجد إجبار ولا يمكن أن نستدل بحديث عائشة أن أبا بكر زوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ست سنوات، لأننا نعلم علم اليقين الذي أعظم عندنا من الشمس أن عائشة لم تمانع في هذا، ونعلم علم اليقين أنه لا أحد يكون مثل أبي بكر في الأمانة. الآن يجبرون أن يزوج بناتهم أبناء أخوانهم طهرا عليهم، مع أن هذا الابن ابن العم هذا قد يكون ناقص الدين لكنه لم يصل إلى حد الكفر، سيء الأخلاق، فيجبرها من أجل أن ينال لعاعة من الدين، أليس كذلك؟ ما يمكن أن نستدل به إطلاقا. العراية هل يقاس عليها
غيرها؟
فيها خلاف، قالوا لنا ما يقول يقاس عليها للعلة الجامعة وهي الحاجة، وأن الإنسان إذا كان عنده زبيب واحتاج إلى عين بالضبط فلا بأس. وبعض العلماء يقول لا، لأن ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه، والصحيح أنه يقاس عليه إذا وجدت العلة.
الله القياس وهو مما يتفرع على الأصول المتقدمة، وأصل التقدير وهو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل إثبات حكم الأصل للفرع باشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم على معلوم بإثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو وصفه لهما أو نفيه عنهما، وهو بمعنى الأول وذاك أوجد، وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ، والتعبد به جائز عقلا وشرعا.
هذا موجد الدرس، كل اللي جلس لا فائدة منه، قرأناه وشرحناه وبينا الصواب. نعم إذا شرح الشيء خلاص انتهينا منه، يلا لا تعودها.
والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للظاهرية والنظام ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات، خلافا للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية، ثم إلحاق المسكوت للمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة وقد سلق، وضابطه أن يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة، وما عداه فهو مظنون. وللإلحاق به طريقتان، أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحصل مع التقارب، الثاني بالجامع فيهما وهو القياس. أركان القياس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب يا أخوان غالبه أساليب كلامية كثيرة القول قليلة الفائدة، وقد سبق لنا أن القياس دليل شرعي وذكرنا أدلة ذلك، وبينا أن الضابط في تعريفه أنه الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهذا أوضح ما يكون وأخصر ما يكون. لكننا نقرأ ما قال المؤلف وإن كنا لا نعتقد كثيرا منه، لأنه رحمه الله فيه آفتان: الآفة الأولى أنه أن غالبه كلام، والثاني أنه يختصر اختصارا مخلا لا يمكن أن يعرف الإنسان المعنى من نفس الكتاب حتى يراجع الكتب المطولة ويعرف ما أراد المؤلف. فكلامه رحمه الله رموز وألغاز، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قرأنا به. نعم، لأن هذا الكلام الكلامي غالبه لا يفيد. لكن نقرأ، يقول رحمه الله تعالى: والتعبد به جائز عقلا وشرعا. التعبد بالقياس جائز عقلا، بل هو في الحقيقة واجب عقلا، لأنه إذا وجدت العلة الجامعة بين شيئين فالعقل يقتضي إلحاق المقيس بالمقيس عليه،
وسبق أن القياس عقلي في الواقع، لكن إثبات كونه دليلا بالشرع وقوله شرعا نعم نحن نتعبد بالقياس على أنه دليل شرعي. وقيل نعم وشرعا عند طائفة عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام، عند عامة الفقهاء والمتكلمين، عامة بمعنى أكثر، والمتكلمين الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلامية، وإثبات العقائد بالطرق الكلامية آفة ابتلي بها المسلمون، نتج عنها تحريف الكتاب والسنة وتعطيل الله تعالى عما يجب له من الأسماء والصفات والأخذ والجدال والمراء. ولما كان الناس سالمين من علم الكلام كانوا أصح عقيدة وأنقى قلوبا، ولهذا قال بعض العلماء أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نسأل الله العافية، يعني يكون في قلوبهم من الشك والريب عند الموت الذي هو اليقين ما لم يكن لغيره، اللهم أحسن خاتمتنا. المهم أن المتكلمين ابتلي المسلمون بهم، وحصل في علمهم الذي يدعونه حصل به أوهام وخيالات بعيدة عن مذهب السلف، نتج منها تحريف الكتاب والسنة وتعطيل الله تبارك وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات. لكن كما قلت لكم هذا الكتاب مع الأسف يعتني بأقوال المتكلمين وينقلها ويسود بها صفحات الكتاب. قال نعم ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات. قوله يجري في جميع الأحكام هذا حق، يعني القياس يجري في جميع الأحكام، فيقاس الواجب على الواجب والحرام على الحرام والمكروه على المكروه والمستحب على المستحب إلى آخر. يقول حتى في الحدود والكفارات، وحتى هذه تشير إلى خلاف، يعني فمثلا من زنى ببهيمة قلنا يقاس على من زنى بآدمية فيقام عليه الحد، من زنى بميتة يقاس على من زنى بحية فيقام عليه الحد، هذا الحدود. في الكفارات من تلوط بشخص في رمضان وهو صائم يقاس على من جامع امرأته فيكفر، هكذا قال المؤلف، والصواب أن لا قياس في هذا، الحدود مقصورة على ما جاء به النص وكذلك الكفارات، بل ولا قياس في أصل العبادات. لو قال قائل الوضوء يجب تجب التسمية فيه على أحد الأقوال أن التسمية في الوضوء واجبة، فهل نقول إنها واجبة في التيمم عن الحدث الأصغر قياسا على إيش على الوضوء؟ يرى بعض العلماء أن نقول بذلك، لكن لا على سبيل القياس، بل على سبيل أن البدل له حكم مبدل، والتيمم بدلا عن الوضوء فله حكم. هل يتجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء؟ يرى بعض العلماء أن لا قياس، لأن هذه عبادة، وكما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل أنه سمى. ويرى آخرون أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء على الحدث الأصغر، ولأن الغسل يدخل فيه الوضوء أليس كذلك؟ فهو يستنشق ويتمضمض ويغسل جميع أعضاء الوضوء. مثل هذه الأشياء الأفضل والأولى أن نقتصر فيها على النص، على أن القول الراجح في التسمية في الوضوء أنها ليست بواجبة. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، أعلى ما نقول في التسمية في الوضوء أنها سنة، أما أن نقول واجبة لو تركها المتوضئ لبطل وضوءه فهذا صعب. وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر التسمية. طيب إلى الصواب أنه لا قياس في الحدود ولا في الكفارات، ومعلوم أن من قاس جماع البهيمة على جماع المرأة فقد أبعد النجع. هل يمكن أن يتلذذ عاقل بجماع بهيمة كما يتلذذ بجماع المرأة؟ لا يمكن. طيب أيضا قياس الميتة على الحية، هل يمكن أن يتلذذ إنسان بجماع ميتة كما يتلذذ بجماع الحية؟ لا يمكن، بل في ظني أنه لا يمكن أن يقدم على وطئ الميتة. لكن على كل حال الصواب أنه لا قياس بالحدود ولا قياس بالكفارات، وأنه اقتصر في الحدود على ما جاء به النص وفي الكفارات على ما جاء به النص. أما قوله خلاف للحنفية وما أشبه ذلك فهذا لا، لم أدرك كلام الحنفية في هذا، لكنه إذا كان المقصود أنهم لا يقصون بالحدود والكفارات فكلامهم أصح. قال وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية القياس في الأسباب، يرى بعض العلماء أنه ثابت، بمعنى أنه إذا كان السبب هذا موجب لهذا الحكم فإنه يقاس عليه السبب الذي يشابهه. مثلا دخول البيت سبب لكون الإنسان إذا دخل يتسوق أول ما يبدأ بالسواق، هل نقول دخول المسجد أيضا إذا دخل يتسوق لأن السبب هو دخول مكان آخر غير المكان الأول؟ الجواب الصواب لا، الصواب أنه ليس كذلك، وأن كل شيء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سببه ولم يفعله بدون مانع فليس بمشروع. قال ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق المقطوع، كذا عندكم ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع، الكلام هذا ماذا تفهم منه؟ إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع كلام قد تكون هذا كلام أعجم، مراده بذلك أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به إذا كان أولى منه بالحكم مقطوع به، وهو مفهوم الموافقة. هذا في الحقيقة ليس دليله قياسيا، بل دليله لفظي، يعني إذا نص الشارع على حكم ووجدنا ما هو أولى بالحكم منه فإن إلحاقه به مقطوعا به لا قياسا ولكن لدلالة النص عليه. مثال ذلك قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، آكل مال اليتيم منتفع ولا غير منتفع؟ حسا يعني منتفع. طيب لو أن إنسان أحرق مال اليتيم هل يلحق بأكله؟ نعم. أي نعم. هل نقول هذا مقيس على هذا؟ لا، نقول هذا داخل في المنطوق، لأن دلالة أكل مال اليتيم على استحقاق النار دلالة إحراقه من باب أولى، يعني إذا حرم أكل مال اليتيم الذي ينتفع به الآكل فإحراق مال اليتيم الذي لا ينتفع به المحرق من باب أولى. فهل نقول هذا قياس أو نقول داخل في المنطوق؟ نقول هو داخل في المنطوق وهو مقطوع به، فقول المؤلف رحمه الله مقطوع به لئلا يقال أنه من باب القياس وأن المانعين للقياس يمنعون هذا. طيب مقطوع به وهو مفهوم الموافقة. قال الله عز وجل في الوالدين لا تقل لهما أف، فإذا ضربهما تبرما منهما كان من باب أولى. إما قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني لا تقول أتضجر، فإذا ضربهما كان كبيرين وكلامهم غير موزون وتبرم من كلامهما وضربه، هذا من باب أولى. لا نقول إن هذا قياس على قول أف، نقول هذا من باب أولى، ودلالة المنطوق على هذا مقطوع بها لأنها أولى بالحكم بعد. نعم. وقد سبق وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق في المؤثر، ضابطه أي مفهوم موافقة أنه يكفي فيه نفي الفارق، فيقول المستدل لا فرق بين إحراق مال اليتيم وأكله، في إضاعة المال على اليتيم لا فرق بين إيذاء الوالدين بكلمة أف أو ضربهما، ففي نفي الفارق. إذا قال أنا أنفي الفارق بينهما وأقول لا فرق، يقول المؤلف يكفي نفي الفارق، ولكن هذا أعني أنه يكفي نفي الفارق إذا التزم به الخصم. أما لو قال الخصم لا أنا أوجد فارقا الآن وأتى بالفارق فإنه يعمل بالفرق. ثم قال اقرأ 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 شمل. نعم ضابط هذا يعني الحاق المسكوت في المنطوق به أنه يكفي فيه نفي الفارق دون تعرض للعلة. وكلمة يكفي لا يعني معناها أننا لا نتكلم عن العلة بل لا بد من الكلام عليه، لكن يكفي نفي الفارق. وكما قلت لكم ربما يقول الخصم المجادل أنا أنفي نفي الفارق أنا أنفي الفارق، فيقول الخصم بل أنا أثبت الفارق فتضيع الحجة. نعم يعني ما عدا المقطوع به فهو مضمون الحق، وحينئذ يأتي القياس. أما المقطوع به فالدلالة عليه لفظية كما سبق. نعم.